الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد، فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب الجنايات، قال رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن جارية وجد رأسها قد رض بين حجرين، فسألوها: من صنع بك هذا؟ فلان، حتى ذكروا يهوديا، فأومأت برأسها، فأخذ اليهودي فأقر، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بين حجرين. متفق عليه، واللفظ لمسلم. هذا الحديث في القصاص في النفس وفي المماثلة في القصاص، وهذا الحديث كما سيأتي يدل على دناءة وحقد اليهود وحبهم للمال، حتى جعلهم يرتكبون مثل هذه الجريمة الشنيعة. يقول أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن جارية وجد رأسها قد رض بين حجرين. الجارية تطلق على الأمة المملوكة، وتطلق ويراد بها الحرة قبل البلوغ، هذه يقال لها جارية وهذه يقال لها جارية. فهذا ما فيه تفصيل، يحتمل هذا ويحتمل هذا، أن جارية قد رض أي دق رأسها بين حجرين. جاء هذا الخبيث اللعين وجعل رأسها على حجر، وأتى بحجر آخر ورض دق به رأسها. لماذا؟ من أجل حلي عليها، أوضاح، والأوضاح كما في رواية أخرى من أجل بأوضاح أو لأوضاح علي كانت عليها، والأوضاح هو الحلي من الفضة، حلي قطع من الفضة يتحلى بها النساء يقال لها أوضاح، وأوضاح يعني لبياضها، الوضح هو البياض، وضح النهار أي بياض النهار. فهذا الخبيث رأى عليها هذا الحلي من الفضة، فأراد أن يأخذه وأراد أن يخفي جريمته، فقتلها، رض رأسها بين حجرين ورماها في قليب. القليب هو البئر التي لم تطوى، يعني حفرت وما زالت، ما أدري، كثير من الناس ما يعرف معنى الطي، يأتون بحجارة ويبنونها حتى لا تتهدم، التراب يميل مرة ثانية وتنهدم البئر. فقال هذا في بعض الروايات، وهي في الصحيحين أيضا، إما في صحيح البخاري أو فيهما أو في صحيح مسلم. فسألوها، يعني هو السبب هو كونها يريد أن يسرق أو أن ينتهب ويأخذ هذه الفضة التي كانت تتحلى بها هذه الجارية، فلم يرى من سبيل إلا أن يقتلها، ويريد أن يخفي معالم جريمته فرماها في القليب. هذا الحديث الذي الرواية التي معنا، لأن الحافظ بن حجر اختار المختصرة من أجل أن يبين الحكم، فالحكم هو القصاص في النفس والمماثلة أيضا في القصاص. فهذا موجود في هذا اللفظ في هذه الرواية، وهذا لفظ مسلم مختصر. فسألوها، في رواية أن الذي سألها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأنهم سألوها أولا ثم ذهبوا بها، قالوا لها: من قتل، من فعل بك هذا؟ الرواية التي عندنا: من صنع بك هذا؟ ما تستطيع أن تتكلم. هي جاءوا في بعض الروايات وفيها رمق، يعني هي مشرفة على الموت، لكن فيها رمق من الحياة تستطيع أن تشير برأسها، أما الكلام لا تستطيع أن تتكلم لا تستطيع. فسألوها من صنع بك هذا، فعددوا لها أسماء فلان الذين يظنون أنهم يعني في شبهة حولهم، أو ظنوا أنه هم واحد منهم هو الذي فعل هذا، فقال فلان فلان فلان. عندما ذكر لها اسم ذاك اليهودي أشارت برأسها يعني نعم، أي نعم يعني هو هذا. فحملوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كأنهم سألوها أولا ثم حملوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألها، لأن الرواية الثانية أنهم يعني ذهبوا بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفيها رمق، وفيها رمق يعني بقية من الحياة. فقال لها أقتلك فلان، يعني عبر بقتل يعني باعتبار ما سيكون لأنه موتها يكاد يكون محقق، يعني أقتلك فلان؟ فقالت يعني هي فلان، وهذا يبين أن هذا، فأشارت كما في الرواية الأخرى، وهذا يبين أن الذي سألها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية. فكأن بعض الرواة إن كان الاحتمال الذي ذكرته واردا أنه كأنهم سألوها ثم عندما أتي بها للنبي صلى الله عليه وسلم سألها أيضا، وهذه الرواية في الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقتلك فلان، فأشارت يعني بنعم، فأومأت، أومأت يعني أشارت برأسها هكذا، فأومأت برأسها أي أشارت برأسها، لأنها لا تقدر على الكلام، لا تستطيع أن تتكلم من هذا الذي حصل لها من هذا الخبيث. هذا الحديث يقول فرض رأسها، أو في بعضها فرض وبعضها رضخ، والمعنى واحد، قد رض رأسها بين حجرين. فسألوها من صنع بك هذا، فلان فلان، حتى ذكروا يهوديا، فأومأت برأسها فأخذ اليهودي، يعني أخذ اليهودي وسئل حقق معه كما في نقول الآن، فأقر بأنه هو الفاعل، فأقر بأنه هو الذي فعل بهذه المرأة بهذه الجارية هذا الفعل. فأمر أن يرض رأسه بين حجرين معاملة بالمثل، وهذا فيه دليل على المماثلة في القتل، فإن القاتل يقتل بما عند جمهور أهل العلم بما بالآلة التي قتل بها أو مثلها، بالآلة التي قتل بها. هذا رض رأس هذه البريئة بين حجرين، فرض رأسه بين حجرين، فرض رأسه بين حجرين، فهذه فيه مماثلة، وهذا عند الجمهور. وعند بعض أهل العلم أنه لا إلا بالسيف، لا قود أي لا قصاص إلا بالسيف، وهذا الحديث ضعيف، هم يستدلون بهذا الحديث بحديث لا قود إلا بالسيف، لكن الحديث ضعيف جدا، فيه جابر الجعفي وهو لا يحتج بروايته. فالصحيح ما ذهب إليه الجمهور أنه أن القاتل يقتل بمثل ما قتل به، واستثنوا إذا كانت الآلة التي قتل أو السبب الذي قتل به محرما فإنه لا يقتل. فلو أنه قتل غلاما باللواط لاط به فمات، هذا لا، لأن هذا الفعل محرم لعينه، فلا يجوز أن يبتدى به ولا أن يقتص به، فهو محرم لعينه. ولو قتل قتيل بالنار بالحرق بالنار فإنه لا يحرق. لو قتل بالسحر، والسحر كفر لا يقتل بالسحر، فهذه الأشياء المحرمة لذاتها لا يقتص بها، إنما يقتص بالسيف، يقتص بذاته. أما إذا كانت غير محرمة لذاتها بل محرم الفعل، المحرم هو الفعل، أما هي لذاتها الآلة فغير محرمة، فحينئذ تكون المماثلة، وهذا هو الراجح إن شاء الله. فالحديث دل على القصاص في النفس في قتل العمد، لأن سيأتينا الآن أنواع القتل ثلاثة: العمد وشبه العمد والخطأ. فالعمد فيه القصاص إلا أن يعفو أولياء المقتول، فإذا عفوا سواء عفوا بدون مقابل أو عفوا مقابل الدية فإنه في هذه الحالة لا ينفذ القصاص فيه. لكن إذا طالب أولياء المقتول بالقصاص ولم يتنازلوا لا يعني بمقابل مالي ولا بتبرع بلا مقابل، فإنه حيثان يثبت القصاص. أما شبه العمد سيأتينا بعد حديث، وهو أن 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 يقتل قتيل بآلة لا تقتل غالبا، في الغالب لا تقتل، كالحجر الصغير والعصا الصغيرة هذه في الغالب لا تقتل، فهذا يسمونه شبه العمد، وهذا لا قصاص فيه، لا قود فيه، بل فيه الدية المغلظة، وسيأتينا بيان الدية المغلظة. وكذلك شبه الخطأ، الخطأ أن يقصد الجاني غير المجني عليه، كان يقصد صيدا فيمر الإنسان يقع السهم فيه، فهذا خطأ، فهذا خطأ، يعني هذا مثال فقط، فهذا أيضا لا قود فيه، لا قصاص فيه، بل فيه الدية، والدية مخففة في الخطأ. وسنأتي إن شاء الله للتخفيف، التخفيف تجعل الإبل أخماسا أو أرباعا على خلاف، والمغلظة أرباعا، يعني 25 هي 100 من الإبل من كل سن واردة في الأداء 25، والمخففة تكون يعني على أخماسا على خمسة أسنان. وفيه أيضا مما يستفاد من الحديث أن الرجل يقاد بالمرأة، أي يقتل بالمرأة، إذا قتل الرجل امرأة فإنه يقتل كما قلنا في الأول، يعني إذا لم يعفو أصحاب القتيل أولياء القتيل لا بمقابل ولا بدون، المهم أنه يقاد، إذا طلب الأولياء يقاد الرجل بالمرأة وتقاد المرأة بالرجل، هذا يعني إجماع، لو كان القاتل امرأة والمقتول رجلا، المقتول رجل، فإنه تقاد، أي تقتل المرأة، يقتص منها. وأيضا يقتل المسلم بالكافر، الكافر بالمسلم، يقتل الكافر بالمسلم، لأن هذا يهودي وهذه مسلمة جارية من الأنصار، يقتل الكافر بالمسلم، وهذا متفق عليه، والخلاف إنما هو هل يقتل المسلم بالكافر، وتقدم لنا في درس ماضي. وفيه دليل أيضا على قتل الغيلة، لأن هذه غيلة، اغتالها غيلة. وفيه أيضا دليل على المماثلة كما قلت في القصاص، فإن القاتل يقتل بمثل ما قتل به، إلا في الحالات التي ذكرناها، بأن يكون السبب الذي قتل به محرما لذاته، فإنه حينئذ لا يقتل به، ومثلنا باللواط والسحر والحرق بالنار. و دليل القول بهذا هو يعني من كتاب الله، أولا من السنة هذا الحديث، ومن القرآن الكريم قوله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وإن فتكون يعني هذه مماثلة بمثل ما عوقبتم به. وأيضا قوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. ويستثنى ما ذكرنا. أيضا الحديث دل على أن عقوبة، يعني هذا قول الجمهور، وهناك قول آخر أنه لا ينفذ إلا بالسيف، لكن هذا القول الراجح والله أعلم هو القول الأول. فيه أيضا جواز اعتبار الإشارة لكن لا يحكم بها، فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتبرها وقال، وجه التهمة لهذا الرجل يعني وسأله، ويعني هي تكون قرينة، هي تكون قرينة تدل على 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 الجاني، لكن لا 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 يحكم بها. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما اقتص من الرجل بعد أن أقر بإقراره لا بإشارة الجارية. فالإشارة تعتبر في الأحكام في لكن لا تعتبر في في في, في القصاص بأن يحكم بناء عليها. بل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القضية إنما حكم بعد إقراره، فسأله وأقر بأنه هو الفاعل، فبناء على هذا الإقرار اقتص منه النبي صلى الله عليه وسلم. أما لو لم يقر فإنه حينئذ يعني يتغير الحكم بأن يعني تؤخذ يعني القول قوله، يعني يؤخذ قوله مع يمينه، قوله مع يمينه، إذا لم يقر يحلف. كما قلنا هذا دليل على دناءة اليهود وخبثهم وحقدهم على المسلمين أيضا، لأن هذه مسلمة، ودناءتهم وحبهم الشديد للمال حتى جعله يعني يفعل هذا الفعل الشنيع. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن غلاما لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجعل لهم شيئا. عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن غلاما لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجعل لهم شيئا. غلام أي صبي صغير قبل البلوغ، صبيا أو مملوكا كلاهما، مثل ما قلنا في الجارية، يحتمل أن يكون صبيا حرا قبل البلوغ، ويحتمل أن يكون مملوكا. بعض العلماء كالخطابي حمله على أنه حر، وبعضهم يعني جعله محتمل فقال إن كان كذا وإن كان كذا، لأنه بعضهم يقول يحتمل أن يكون مملوكا، لكن رد عليه بأنه لو كان مملوكا ما يكون فيه قصاص، لأنه لا يقطع العبد، وعلى قول لا إذا كان المجروح المقطوع الأذن هذا مملوكا والآخر حرا، فبعض العلماء يقول ليس بينهم، لكن القصة هي هكذا وحملوها، يعني لأنها تحتمل أن يكون صغيرا صبيا، والصبي لا يقتص منه، الصبي لا قصاص كما يقول العلماء من صبي ولا مجنون ولا فاقد العقل بسبب يعذر به كالنوم والإغماء. يعني لو كان واحد نائم وحدث منه شيء قتل، وهذا يتصور في الصغار اللي يكون حول صغير طفل أو كذا، وفي غيره في بعض الأحيان، فلو أو المغمى عليه، فهذا هؤلاء قالوا لا 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 قصاص عليهم. العلماء قالوا هذا، ويحتمل هذا احتمال أن يكون هذا صبيا صغيرا وهو الذي يعني يرشحه قول غلام، فالغلام يطلق على الصغير قبل البلوغ، ولعله لأنه صغير لا قصاص عليه. طيب، ولا لماذا لا تحمله العاقلة؟ العاقلة أقرباؤه، لأن شبه الخطأ وشبه العمد على العاقلة، فلماذا لم يحملهم هذا؟ في بعض الروايات بينت أنهم فقراء، يعني هم المجني عليه من أناس فقراء، هي هذه الرواية التي معنا، الجاني لأناس فقراء من أناس فقراء والمجني عليه من أناس أغنياء. إذن لماذا لا 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 لم تحمله العاقلة؟ لأن العاقلة إذا كانوا فقراء لا يتحملون الدية، لأنها مواساة ومساعدة ونصرة، فالفقراء من العاقلة إذا كان كلهم فقراء، إذا كانوا فقراء فإنهم لا ترد عليهم الدية ولا يتحملونها لأنهم فقراء. هذا الاحتمال، هذا الاحتمال الثاني، أنه كان حرا وكان أولياؤه، قلنا لو كان المجني عليه يعني مملوكا فجمهرة من العلماء قالوا لا قصاص بين عبد وحر. طيب، فرضنا أنه حر والجاني حر والمجني عليه حر، فما وجه كون النبي لم يجعل عليه ولا على عاقلته شيء؟ قالوا أما هو فلأنه صغير، أو أنه شبه خطأ شبه عمد، وشبه العمد على العاقلة، فهو لا، إما لكونه صغيرا إن كان اعتبر عمدا، وإن اعتبر شبه خطأ وفدي على العاقلة، والعاقلة نص في الحديث أنهم فقراء، والعاقلة الفقراء لا يتحملون الدية، لا يحملون الدية. إذن هذا معنى قوله ولم يجعل، فلم يجعل لهم شيئا، يعني لهؤلاء أصحاب الغلام المقطوع إذنه، فلم يجعل لهم شيئا. بعض العلماء قالوا لعله كان يدافع عن نفسه، والذي يدافع عن نفسه يسمونه دفع الصائل، هذا لا شيء عليه، هو يدفع عن نفسه قد يكون، وهو كل الاحتمالات واردة وبعضها أقرب من بعض. يعني من أراد الاستزادة يشوف الخطابي والبيهقي، الخطابي في معالم السنن، معالم شرح سنن أبي داود، والبيهقي في السنن الكبرى علق عليها أيضا، وعلق عليها تعليقا جميلا. يعني ثم قال رحمه الله تعالى: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أقدني. فقال: حتى تبرأ. حتى تبرأ. ثم جاء إليه فقال أقدني فأقاده. ثم جاء إليه فقال يا رسول الله عرجت، فقال قد نهيتك فعصيتني فأبعدك الله وبطل عرجك. ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه. رواه أحمد والدارقطني وأعل بالإرسال. الحديث الصحيح أنه صحيح لغيره، فهو حجة في الأحكام. القرن معروف، يعني هو هذه القصة أن رجلا طعن رجل أي ضربه بقرن، والقرن هو يعني عظم كما تعلمون ينبت في رؤوس بعض الأنعام كالغنم كالماعز والبقر ونحوهم. فأخذ قرنا وطعن به في ركبة الرجل فجرحه. فجاء إلى النبي هذا المجروح، جاء للنبي وقال أقدني، أي اقتص لي ممن جرحني، ممن ضربني هذه الضربة، أقدني من القود وهو القصاص. فقال حتى تبرأ. هذا إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتظر حتى يبرأ جرحه خشية السراية، والسراية أن يتعدى الجرح للمكان، أن يتعدى الجرح المكان المجروح. فلو كان الجرح في إصبع قطع إصبعا فقد يتعدى إلى الكف، بل قد يسري لليد، بل قد يسري كما تعلمون في الغرغرين وهذا قد يسري للجسد ويقتل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار إليه أن ينتظر، أن ينتظر حتى يبرأ الجرح فيكون على بصيرة من أمره. فالرجل استعجل فجاء إلى النبي فقال أقدني، أي اقتص لي ممن جرحني، ها، ممن طعنني في ركبتي. فقال حتى تبرأ. في بعض الروايات أنه أكثر من مرة، هذه الرواية قال ثم جاء إليه فقال أقدني فأقاده، في بعض الروايات أنه أقاده بعد المرة الثالثة أو في المرة الثالثة. أقدني فأقاده ثم جاء إليه، أقاده يعني طعن الرجل بأمره. طبعا النبي لا يباشر هذا بنفسه إنما بأمره. فقال أقدني فأقاده، أي أمر من ينفذ فيه هذا الحكم القصاص. في بعض الروايات فجاءه فقال برأ عرجت رجلي وبرأ صاحبي. يقول أنا الآن شوف كيف يعني تجاوز الشرع والسنة وقول النبي صلى الله عليه وسلم، عاقبته سيئة. فقال جاء يعني ندم، فقال برأ عرجت وبرأ صاحبي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء إليه فقال يا رسول الله عرجت، يعني أصبت بعرج. في بعض الروايات أنه شلت رجله، يعني شلت برأ صاحبي وشلت رجلي في بعض الروايات. ثم جاء إليه فقال أقدني فأقاده. ثم جاء إليه فقال يا رسول الله عرجت، يعني أصبت بعرج. في بعض الروايات كما قلت لكم قالت بينت نوع هذا العرج بأنه شلت رجله هو، فشلت رجله. فقال قد نهيتك، فقال قد نهيتك فعصيتني. ماذا يفعل له؟ فأبعدك الله وبطل عرجك، بطل عرجك أي بطل القود، خلاص لك ما أخذت، يعني السراية لا ينظر إليها. ثم بعد ذلك قال صلى الله عليه وسلم نهى، والنهي النهي للتحريم، النهي المطلق يكون للتحريم إلا إذا كانت هناك قرينة تصرفه من التحريم إلى الكراهة، وهنا الظاهر أنه لا قرينة، فإنه يعني في العلماء لهم فيه كلام، بعضهم يقول كراهة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجابه، لكن الحديث فيه ثم يعني بعد هذه القصة بعد هذه الحادثة نهى أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه، حتى يبرأ صاحبه خشية السراية، وهذا نصح للأمة، وهذا نصحه بمفرده، ثم بعد ذلك جاء هذا الحكم الشرعي الحكيم أنه لا يقتص حتى يتبين أمره، حتى يتبين أمره بالشفاء. فدل هذا الحديث، فقال بطل عرجك أي ضاع عليك أرش، الأرش هو قيمة الجناية، أرش عرجك يعني فاتك ما كان له لهذا الأرش الجناية، ما كان له من دية، بسبب ماذا؟ بسبب تعجلك، تعجلت فبطل عرجك، لكن هو خلاص يعني حكم له بالقصاص فأخذ حقه، بقي السراية فبطلت لأنه هو لم يستجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقد للشرع. فهذا الحديث فيه ثبوت القصاص فيما دون النفس، يعني في العين وفي اليد وفي الأذن وفي هكذا، ففيه ثبوت القصاص فيما دون النفس، أنه فيها القصاص، أنه فيما دون النفس يكون القصاص. وفيه، وهذا مأخوذ من قوله كما قلت نهى رسول الله، والنهي للتحريم، يعني هذا الحديث فيه تحريم الاقتصاص من عضو قبل برئه، وهذا هو الصحيح، كما لا تطلب الدية أيضا، يعني حتى أرش الجناية لا يطلب حتى يقدر، لا كيف تقدر هذه، ولا أيضا يطلب تطلب دية قبل برء الجرح لاحتمال السراية بأن تتعدى عن موضع الجرح، عن موضع الجرح. هذا هو قول مذهب أكثر أهل العلم، ومنهم مالك والشافعي والمشهور من مذهب أحمد، هذا هو، وإن كان الشافعي ورواية عن أحمد يعني يرون لا يرون التحريم ويرون يحملون الحديث على الكراهة، لكن الصحيح أنه على الأول، على التحريم. هم يعني لماذا حملوه؟ ما القرين؟ أنا قلت لكم الأصل، الأصل في النهي التحريم إلا بقرينة، هم يجعلون القرينة أن النبي صلى الله عليه وسلم مكنه من الطلب وأقاده، لكن الحديث فيه ثم نهى. الحديث أيضا دليل على مسألة أخرى، وهي أن الحكم الذي لا يعود ضرره إلا على صاحبه وأصر على الحكم فإنه يجاب، هذا لم إذا قلنا إذا لم نقل بالتحريم، يعني هذا الرجل أصر، وهذا الحكم وهو الاقتصاص من المعتدي لا يخص إلا الفرد هذا، لا يتعداه إلى غيره، لا يتعداه إلى غيره، وهو الذي اختار هذا. فذلك قال ويجاب إلى ذلك بعد أن يبين له المآل، يعني بعد ما يبين له الضرر الذي سينتج عن الاستعجال في الحكم. وفيه أن الخير والبركة في اتباع الشرع. شوف هذا الرجل يعني شلت رجله واكتفى بطعن ذلك الرجل في نفس الموضع بالآلة أو نحوها، فشفي ذاك وهذا لم يشفى، يعني أصابه العرج. ما هذا؟ شؤم مخالفة الشرع، هذا شؤم مخالفة الشرع وعدم الأخذ بنصيحة النبي صلى الله عليه وسلم. العلماء قالوا إن مثل هذا بيان الغلط، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال له قد نهيتك فعصيتني، فأبعدك الله، قد نهي أبعدك الله، هذه لا يعني هي صيغة الدعاء لكن غير مراد الدعاء عليه، بل هو التحذير له ولمن بعده. نحن الآن نستفيد من هذا، ف يعني هي صيغة الدعاء لكن غير الدعاء غير مراد في هذا، مثل قول يعني تربت يداك أي التصقت بالأرض، هذا غير مراد، إنما هي عبارة كانت العرب يقولونها لغرض. إذن النبي بهذا، ومن يأتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم ويقول مثل هذا القول لمن أرشد إلى شيء ولم يفعل وبين له أن هذا سببه أنك لم تأخذ بالنصيحة، أنك لم تأخذ، لا يعد هذا شماتة، شماتة بالمسلم لا تجوز، لكن هذه الأمر مثل هذا، قال أنا نهيتك، فلو أن إنسانا ولدي خليه يعني أجعلها فيه، أمرته بشيء فلم يستجب لي، ثم بعد ذلك جاءني وقال يا والدي أنا يعني لم أفعل ما أمرتني به فحصل لي كذا وكذا، قد نهيتك بينت لك، فهذا لا يعد شماتة، ولكن هذا يعني من باب التحذير، لأن هذا بيان لغلط المستعجل في الأمور لا يعد شماتة إذا قيل له ذلك، إنما هذا للاعتبار، يعني أنك لا تقع فيه مرة أخرى، احذر، أنا قد نهيتك، فإن حصل لك مثل هذا بعد ذلك فلا تفعل، فهذا إنما هو للاعتبار وليس شماتة. إذا انتظر المجني عليه حتى يبرأ جرحه ثم سرت الجناية، فما الحكم؟ إذا كانت الجناية مما يقتص فيها ولا في سرايتها، مما لا يقتص فيها ولا في سرايتها، ففيها الدية أو الأرش باتفاق العلماء، وإن كانت مما يقتص فيها يعني فيرى يعني الأمر يرجع للإمام. فالإمام الشافعي رحمه الله ومالك أن القصاص في الجناية فقط لا في ما سرت فيه، وذهب غيره ما دام، وهذا هي الفائدة من الانتظار، أنه يستفيد منها. لكن إذا كان الجناية في الجناية فقط صار يعني تساوى إن أخذها قبل البرء أو بعد البرء. لكن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن القصاص في الجناية وفي سرايتها، وهذه هي الفائدة من الانتظار، وهذه هي الفائدة من الانتظار. وكما نرى يعني حماية الشرع للأنفس وللأموال وللأعراض صور من حماية الأنفس، سواء بالإزهاق أو بالجرح أو بغير ذلك، فولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فهذا وجه من وجه إذا علم هذا الرجل، إذا علم أنه إذا طعن رجل في مثل هذا طعنه في ركبته فسيطعن في ركبته بالآلة أو بمثل نحوها التي طعن بها ذلك، فهل سيقدم عليه؟ سيفكر كثيرا على الأقل، سيوجد، نقول سيوجد، لكنه على الأقل يعني هذا المعاصي والجنايات والشرع فيه يسعى إما يعني عدم وجودها أو لتقليلها وفي كل خير، سواء كان في عدمها أو في تقليلها. فالعبرة في هذا، فالعبرة حاصلة إما بعدم الإقدام على مثلها أو تكون قليلة ويعني فيها ردع وفيها رادع، إما بالحذر منها بالكلية أو بتقليلها. ثم عندنا حديث إن شاء الله غدا، وهو حديث فيه طول حديث وفي عبر أيضا، حديث أبي هريرة قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم. فقال حمل بن النابغة الهذلي يا رسول الله كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يطل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع. متفق عليه. وهذا قريب في دعاوى البدو، يعني يعتمدون على السجع ويحكمون بمن سجعاته أقوى، لكن هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا سجع الكهان، لأنهم يعني نسب إليهم لكثرة استعمالهم له، هم يستعملون السجع لإيهام الناس، لأنه يأتون بسجع وكلام بليغ فيوهم الناس أن الحق مع هذا وهو ليس كذلك. فإن شاء الله هذا الحديث نقرأه غدا، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعلمنا العلم النافع ويرزقنا العمل الصالح، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.